بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أبي القاسم محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا آل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله تسعة جواد انت وعظيم الشان تسعة جواد وانت وعظيم الشان تسعة للخير ومحبتك دوم يا مولاي تسعة بالتسلسل رقم 99 معصوم بعيد من الردية صلوات كفى جواد بالكرم ممدود كفى هجاه كل جهل مذموم كفى نور وابن الرضا بالكون كفيك 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 نشر علما ابن سيدي البرية. قضي على حبهم فؤادك دوم قفلي 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 واقصد للجواد وزين قفلي قفلي خلي القلب يمه وقفلي وقفلي يحضر بالحشور يوم الجزية. في البداية نرفع أسمايات التهنئة والتبريك إلى صاحب المقام المعظم مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى علمائنا ومراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة الإمام التاسع الإمام محمد ابن علي المعروف بلقبه بالجواد صلوات الله عليه، ابن الرضا الذي أشرق نوره في المدينة المنورة في سنة 195 للهجرة، وكانت شهادته في سنة 220 للهجرة. فحياة إمامنا صلوات الله عليه كلها كانت مجرد 25 سنة. فمن خصوصيات وسمات الإمام الجواد صلوات الله عليه أنه كان أصغر إمام بين الأئمة من ناحية الحياة، ومدة إمامته كانت 17 سنة. وفي حياة الإمام الجواد صلوات الله عليه ابتدأت دعوة وكيفية جديدة في الإمامة، بحيث أن الإمام يأخذ زمام الحكم والخلافة وهو في سن الصبا. فهنا قال العلماء أن الإمام حينما استشهد أباه الإمام رضا كان عمره بين 7 وعلى رواية 9 سنوات، يعني كان صغير الإمام الجواد صلوات الله عليه، فلذلك إمامته دامت 17 سنة. وأمه كانت تسمى بالسيدة درة، وسماها زوجها الإمام الرضا صلوات الله عليهما بالسيدة خزيران، حتى الواحد يعرف ها. ولها أسماء كثيرة، منها سكن النوبية وأسماء متعددة، بس هذه تعتبر الأسماء المشهورة، ويقال هي من النوبة، ويقال من بلاد المغرب، ويقال أن لها صلة قرابة بالسيدة ماريا القبطية اللي هي منه زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه مثل خلينا نعبر موجز تعريفي عن الإمام الجواد في إمامته وولادته ومكان الولادة وأمه وأباه، ولكن لابد أن ندخل في شيء ونتعرف عن شيء من سيرة الإمام الجواد صلوات الله عليه. الموقف الأول اللي لابد التحدث عنه أنه كيف للشيعة أن يؤمنوا بصبي، وهذا السؤال مطروح، صغير عمره 7 إلى 9 سنوات أنه هو إمام، بحيث أن هذا ما حصل مع آبائه وأجداده، هذه أول مرة تصير. هناك عندنا عدة أجوبة، ولكن الشاهد الأعظم أنا أريد أتكلم عن شاهد واحد، هو إيمان الخصوم واعترافهم بالإمام الجواد أنه إمام. دائما إحنا حينما نتكلم عن مولد أو عن شهادة الإمام الجواد صلوات الله عليه نتحدث عن حواره مع يحيى ابن أكثم. وذلك السؤال، أنا أريد أتكلم سرد تاريخي، لذلك أرجع قليلا وبعد ذلك تشوف وين أوصلك التفتوا حتى نتعرف على الإمام الجواد صلوات الله عليه. الإمام الجواد عاصر اثنين من حكام بني العباس، الأخوين المأمون وهو صاحب العقل الراجح، المفكر العالم الفقيه الذكي صاحب الدهاء والمكر، أكثر من قتله من السادة من بني هاشم، ماكو مثله. وكان إذا يريد أن يقتل يجعل مبرر، يعني جاء بالإمام رضا صلوات الله عليه أعطاه ولاية العهد قال له أنت خليفة من بعدي وقتل الإمام. قالهم للسادة تعالوا زور الإمام رضا وذبحهم عادي ما عنده مشكلة، فالمأمون عنده نوع من الذكاء. المأمون العباسي قتل أخاه الأمين فنبذ في المنطقة العربية وبالخصوص في عاصمة بني العباس اللي هي بغداد أنذاك في تلك الفترة، صار منبوذ. فبنو العباس قالوا له احنا نرجعك على الحكم ولكن بشرط. أي شرط؟ أن تترك ولاية أو أن تنحي الإمام الرضا صلوات الله عليه عن ولاية العهد. وانت إذا تيجي تنظر للتاريخ هذا كله أنا جاي أحلل لك، قتل الإمام صلوات الله عليه رجع إلى بغداد، لو لم يقتل الإمام ما كان رجع إلى بغداد. شايف وين؟ هذا تاريخ، رجع إلى بغداد. الآن عاصمة خراسان اللي هي مشهد أنذاك تلك المنطقة، نقل العاصمة من مدينة إلى مدينة وهذه المسافة البعيدة بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى مراسيم، بحاجة إلى نقل الوزارة، بحاجة إلى نقل قيادات الجيش، بحاجة إلى تنظيم القصر، بحاجة إلى تنظيم الدولة بشكل عام. أنت جاي تنقل من مكان إلى مكان، صح لو لا؟ فيجب هنا على الحاكم أن يصدر مراسيم جديدة، صح لو لا؟ شنو أول مرسوم صدر المأمون العباسي بعد قتل الإمام رضا صلوات الله عليه ورجوعي إلى بغداد؟ تدرون شنو أول مرسوم؟ اللي يجي واحد يقول مولانا احنا جاي تتكلم عن الإمام الرضا وإحنا عن الإمام الجواد، الآن جاي الكلام. شوف وين أول مرسوم صدر المأمون، هو إحضار محمد بن علي الجواد من المدينة إلى بغداد. شوف الرابط الآن، شوف وين الرابط بالكلام. هو جاي ينقل عاصمة، لابد يفكر شلون ينقل الوزارة، ينقل الجيش، ينقل القيادات، ينقل القضاة. هذا يحيى بن أكثم كان موجود فيه معاه، وين في خراسان الآن يرجع معاه، يعني أنت جاي تتكلم عن إدارة كاملة. فأول مرسوم هو قتل الإمام، جاءته الإشارة بالعودة، قال جيئوا بمحمد بن علي الجواد إلى بغداد. جاءوا بالإمام الجواد صلوات الله عليه إلى بغداد، أسكنوه في بيوت بني هاشم. وصل المأمون، طبعا الآن هو بس أهم شيء الإمام الجواد يكون موجود في بغداد لأن عنده خطة دهاء. إحنا جاي نتكلم عن رجل صاحب عقل راجح، أنصف عدوك مهما كان. فإجا تدرون واحد متعب من السفر وجاي ينقل، فبحاجة إلى نوع من الترفيه. فيقولون أول ما وصل طلع في رحلة صيد، في الأثناء كان أكو أطفال يلعبون وصبي بينهم واقف، فقالوا المأمون يريد يمر، فانصرف الأطفال ما سوى هذا الصبي. وصل المأمون شاف الأطفال هربوا إلا واحد واقف، فسأل قال ليش ما تهرب؟ قال أنت مو الخليفة؟ قال إيه. قال على الرعية لا يخافوا من الخليفة، ليش أخاف منك؟ قال إذن لماذا أنت تقف؟ يعني ليش؟ قال أنت هذا الطريق ألا يتسع لي ولك؟ قال نعم. فيقول فالتفت المأمون قال والله إنك محمد بن علي ابن الرضا. ابن الرضا كان يسموه دائما ابن الرضا، عرفه هذه بشهادة
من قاتل أبيك، إلا أنت الإمام الجواد. وهذا منه اللي يناوئ الإمام. الآن فرغ من الصيد، رجع للقصر، جمع القضاة وجمع العلماء، جمع كبار بني العباس، هذا المأمون. شوف حتى أبين لك شلون تعامل مع الإمام الجواد، أنا أريد أسرد لك القصة بحيث تتوالم مع الواقع. قعدهم، قال أنا عندي مقترح. شنو هذا المقترح؟ قال تريدون تأمنون من أولاد علي بن أبي طالب، تتخلصون منهم، الشيعة ما يحاربوكم؟ قالوا لشلون؟ قال أريد أزوج ابنتي فاطمة أم الفضل إلى الإمام الجواد. الآن أريد أسألكم كلكم، هذه متى حدثت؟ كم كان عمر الإمام؟ ها؟ سبحان الله، رأيت أحد المؤرخين يقول كان عمر الإمام 22 سنة. سبحان الله، شيء مخجل. تدرون أن حينما زوج الإمام الجواد بأم الفضل كان عمره بين 7 إلى 9 سنوات؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. قال أنا أريد أزوج أم الفضل إلى الإمام الجواد. التفتوا له، قالوا شنو قاعد تكلم أنت؟ شلون؟ ما نقبل. قال تريدون تعرفون مدى خطورته؟ هو حينما أشخص الإمام الرضا إلى خراسان قعدت سنتين، قلب الدنيا الإمام الرضا، شيع خراسان. هذا بعد عمره 7 سنوات إلى 9 سنوات، ما يقدر يقتل صبي صغير. إذا قتل هذا إقرار بإمامته، بإقرار بعظمة أهل البيت. فقال أزوج أم الفضل وأبعده، والآن أذكر لك أسباب الزواج. فقالوا له ما يصير. قال إذا تريدون تعرفون عظمته وقدرته اختبروه، جيئوا بالعلماء والوجهاء والفقهاء والقضاة وسألوه بما شئتم. بعض الناس يصور لك أن المحادثة والحوار الذي جرى بين علماء بغداد والإمام الجواد هي من باب أن المأمون كان يريد ينشر العلم. لا لا، المأمون كان يريد يحافظ على سلطانه، مو قضية نشر علم. يقول فجمعوا العلماء وقعدوا ونظموا مسائل، فسألوا الإمام في ذلك المجلس 30,000 مسألة. تدري شنو معنى 30,000 مسألة؟ يعني هذا المجلس ما بقي يوم، بقي أيام يسألون الإمام والإمام يجيب. وتعرفون من أشهر الأسئلة حينما سأله قاضي القضاة يحيى بن أكثم، قال للإمام الجواد ما حكم من قتل صيدا وهو محرم؟ جاء يريد هو يسوي مثل سؤال بين يصور للناس أنه هو فاهم. قال الإمام هذا الإنسان المحرم قتل من كبار الهوام، من صغار الهوام، من الطير، من كذا. فصل الإمام يقولون يحيى بن أكثر ما عرف الجواب أصلا، سأل ما يدري هو شنو جوابه. فأجابه الإمام، أجابه الإمام. فالإمام كان في صدد قضية بيان علوم آبائي وأجداده، فشهد الداني والقاصي بعلمية الإمام الجواد بحوار محتم من الناحية العقلية ومن الناحية التحليلية ومن الناحية التاريخية أن الإمام الجواد كان عمره بين 7 إلى 9 سنوات. أول زوجة من زوجات الإمام كانت منه أم الفضل، هذا من المحتمات، هذا من المحتمات. وسبحان الله الإمام لم يرزق منها من ذرية. فهنا حينما الإمام أجاب على تلك المسائل وعرف بني العباس خطورة الإمام الجواد، قالوا للمأمون اصنع ما شئت. فالمأمون إجا وزوج الإمام الجواد بأم الفضل وقال له رجع إلى المدينة. هنا يجي السائل يسأل يقول مولانا ليش المأمون يزوج أم الفضل بنته إلى الإمام الجواد؟ الجواب الأول، لأن المأمون يدري أنه لا يوجد أفضل ولا أكمل ولا أجمل ولا أحسن ولا أحلى ولا أعلم ولا أأمن ولا أفقه من الإمام الجواد على ابنته، فزوج. صح لو لا؟ احنا نتكلم واقع لمواقع، هذا واحد. 2، لماذا المأمون زوج ابنته أم الفضل إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه؟ ذلك حتى يأمن من شر الإمام، بحيث يجعل أم الفضل هي العين التي ترقب حال الإمام الجواد، تصير هي الجاسوس، تقدم تقرير شهري منو دخل على الإمام منو طلع من عند الإمام. وهذا حصل مع منو؟ مع الأشعث ابن قيس، حينما زوج ابنته جعدة إلى الإمام الحسن، صح لو لا؟ وكانت جعدة هي التي تراقب الحالة وتراقب الإمام الحسن، وآخر شيء سموا الإمام الحسن عن طريق منه؟ طريق جعدة. وكذلك صنعت أم الفضل. فالسبب الثاني أنه أراد أن يرقب حال الإمام، يجسس على الإمام بكل سهولة. وأكون مثل هذا الجاسوس وأأمن من هذا الجاسوس بنت بعد، شوف شون يفكر المأمون. السبب الثالث وهذا سبب جميل جدا، الزوجة الأولى للإمام كانت أم الفضل، لعله شوف شوفوا في التاريخ، لعله أم الفضل تصيب ولدا من الإمام الجواد فيصبح المأمون شنو؟ جد الإمام. شايف وين؟ أي تفكير عنده؟ فشوف شلون يفكر المأمون. الأمر الرابع والأخير هو إبعاد الإمام بالمدينة عن العاصمة وعن المدن الكبيرة، بحيث أنه يأمن من شر الإمام. بالنسبة له هو يراه الشر والإمام كله خير. هذه أربع أسباب. يجي واحد يقول مولانا طب الإمام الجواد ليش قبل؟ لأن الإمام ما عنده خيار، إما أن يقبل وإما أن يقتل، وهذا حق بقاء الإمام، لابد الإمام يحافظ على روحه. ثاني شيء، الإمام قبل بالزواج بأم الفضل لعله حتى يجعل له مكانة اجتماعية فرضها العباسيون عليه. شلون يعني؟ يعني الآن الإمام قاعد بالمدينة، خلي يجي واحد من جنود بني العباس يقدر يقول للإمام ليش تصنع كذا؟ ما يقدرون. ليش؟ يقول هذا شنو؟ هذا متزوج بنت الخليفة، فما يقدر. فالإمام رأى هذا نوع من الاستقرار الاجتماعي له، بحيث أنه يستطيع أن يتكلم وأن يخرج وأن يصنع ما يصنع بأنه قبل بذلك الزواج. السبب الثالث أن الإمام الجواد يستطيع بزواجه من أم الفضل أنه ماذا؟ أن ينشر علوم أهل البيت. لذلك الإمام الجواد صلوات الله عليه من خصوصياته اللي تعتبر هي الأعجب والأكثر، أنه أكثر من مارس قضية طي الزمان والمكان. هذه الحوادث قليلة تذكر في حق الإمام الجواد. أكثر من مارس قضية طي الزمان والمكان الإمام الجواد صلوات الله عليه. أنا أذكر موقفين أو ثلاث مواقف عن أن الإمام الجواد طالما هو له قرابة بالخليفة العباسي المأمون ومتزوج بنته، فيستطيع يتحرك أكثر من غيره. الموقف الأول أنه ورد في كتاب دلائل الإمامة للطبري والفصول المهمة للشيخ الحر العاملي، أن هناك امرأة في إحدى الصحاري، كانت هذه المرأة كبيرة هرمة لا تمتلك أجلكم الله ما سوى بقرة، وهذه المرأة الكبيرة ماتت عندها البقرة، قعدت تبكي تنحب قاعدة بالصحراء، أحد يشوفها؟ أحد يسمع ندائها؟ أحد يسمع ندائها. والإمام الجواد وين؟ بالمدينة. في الأثناء وصل الإمام الجواد بطي الزمان والمكان. لماذا تبكين؟ قالت له يا عبد الله أنا ما أملك غير هذه البقرة وماتت، من وين أعيش؟ قالت لها أولا تؤمنين برزق الله؟ قالت طبعا أؤمن. قالها إذا تؤمنين برزق الله ورجعت هذه البقرة الحية شنو تسوي؟ قالت أشكر الله على ما أعطاني. هذه المرأة الكبيرة الإمام يدري إيمانها، يدري ما في قلبها. يقول فصف الإمام قدميه وصلى ركعتين ودعا بدعاء، ثم قام فضرب البقرة برجله، فقامت البقرة سالمة ببركات الإمام الجواد صلوات الله عليه. التفتت هذه المرأة قالت سبحان الله وكأنك نبي الله عيسى. قال لا إنما أنا عبد من عبيد الله. ويجي واحد يقول مولانا ليش ما بيقول أنا عبد من عبيد الله؟ مو هي أخلاق أهل البيت التواضع. أريد أخذ شاهد من القصة، غير أن الإمام يأتي بطي الزمان والمكان، لأن أريد أوصل لك عدة شواهد. الشاهد الأول، الإنسان صاحب المكانة ما يتكبر على الآخرين. يجي واحد يقول لك ليش تتكلم معاي؟ أنا طبيب، أنا مهندس، أنا عالم، أنا فقيه. الإنسان المتمكن من مكانه وقدره لا يدعو لنفسه بهذه المصطلحات. وعلى اللبيب أن يفهم من تلك الإشارة أن هذا فاهم وفاضل. أما الإنسان الذي لا يفهم هذه مشكلته. فالإمام الجواد صلوات الله عليه أعطانا درس في التواضع، فعلى الإنسان أن يكون نبيها متعلما من تلك المرأة العجوز، أنه حينما أريد أقيم بحيث ما يتكلم المرء، لأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول تكلموا فإن المرء مخبوء تحت طيات لسانه. تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت طيات لسانه. واحد مو تشوفه أنت جاه وكذا، لا بد أن يعرف. فالإمام الجواد أعطانا درس في التواضع. ثاني شيء من الأمور التي لابد أن ننوه عنها، أنه دائما حينما يذكر الإمام الجواد قل ما تذكر مواقفه وكراماته. ليش؟ لأن مواقفه وكراماته كثير جدا لا يستطيع الناس أن يستوعبها. يعني رايح للصحراء وعد مرة غريبة يعني شوي ثقيلة، يعني شلون يعني واحد يقطع هذا المشوار حتى من أجل امرأة؟ هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث، الإمام الجواد حينما كان يذهب بطي الزمان والمكان لعل بعض الأشخاص ما يعرفون منه هو، فهذا كان تمهيد إلى زمان الإمام منه الحجة عجل الله فرجه الشريف. شلون يعني؟ يعني الإمام الجواد شوفه تارة بالصحاري، شوفه تارة في سامراء، تارة شوفه بمكان معين. هذا شيء عجيب. لذلك في موقف آخر عن شخص اسمه النحيل بن علي، كان وين؟ سامراء. وين؟ سامراء. تدرون أن سامراء في تلك الفترة ما كان إلا ذلك المجد. سامراء متى إجا مجدها؟ في زمن المعتصم وما بعد المعتصم، يعني في زمن المتوكل خلينا نعبر، صار إلها مجد. ولعله هذه الرواية ما بعد المأمون. شنو تقول هذه الشاهد هذه الرواية؟ وحتى لعله أصلا المعتصم ما كان مؤسس سامراء، أسست سامراء بعد شهادة الإمام الجواد. ليش؟ لأن المعتصم قتل الإمام الجواد وين؟ في بغداد. يعني كان الحكم وين؟ في بغداد. فإحنا جايين نتكلم عن منطقة تسمى سامراء. الراوي علي أو عفوا نحيل بن علي يقول كنت في سامراء، وهذا مدل أن سامراء شنو كانت؟ مجهولة، يعني ما كانت تلك المدينة العظيمة. كنت في سامراء، لعل كان فيها سجون، فيها بعض المصائف، بس ما كانت العاصمة ولا كان إلى شيء. أنا أريد أن يجي واحد يقول ليش مولانا جاي أنت تنوع عن هذه النقطة؟ جاي أبين لك أنه لعله أكو صحرة، أكو منطقة بعد ما أسست. الإمام كان يذهب إلى ذلك الموقف. لذلك يقول نحيل بن علي يقول كنت قاعد في سامراء وأفكر أذهب إلى بيت المقدس. يقول شلون أروح؟ وتدرون واحد بس يفكر بالزيارة شنو يفكر؟ يفكر تكاليف كم تكلف. يقول في الأثناء حضر محمد بن علي الجواد، وهذا مما يدل أن نحيل بن علي ما كان متعجب. يقول إجل عندي الإمام الجواد. يعني شنو؟ يعني كان السائد بين الشيعة أن الإمام الجواد كان يتنقل بطريقة الزمان والمكان بكثرة، وهناك روايات كثيرة. روايات كثيرة تبين لك أن الإمام كان يتنقل تنقل عجيب. يقول اجي عندي الإمام الجواد صلوات الله عليه، قال لي يا نحيف قاعد تفكر تروح إلى بيت المقدس؟ قال لي إيه والله بس ما أدري كم تكلف. فقال له الإمام إن تكلفتها 100 دينار. قال والله زين بس من وين أجيبها؟ يقول الإمام أعطاه 100 دينار ثم قبض بيدي وقال يا نحيل ابن علي أغمض عينيك. يقول أغمضت عيني. قال افتح عينيك. يقول وإذا بي أرى نفسي تحت قبة المسجد ماذا الأقصى هناك. يقول شفت نفسي في ذاك المكان. بعد ذلك الإمام شنو سوى؟ أغمض عيني الإمام وراح رجع إلى المدينة. يعني قضية الإمام صلوات الله عليه حتى أنه كان يتعامل مع شيعته بأنه هو يسفرهم بطي الزمان والمكان، صح لو لا؟ وهذا كله تهيئ للإمام الحجة. شايف شلون؟ يجي إلى الشاهد الثالث وهو الشاهد الأعجب. طبعا هذه الروايات كلها موجودة في كتاب دلائل الإمامة للطبري أبي جعفر الطبري الموالي. هذه الرواية جميلة جدا. ينقل أبو خالد قصة. يقول أبو خالد يوم من الأيام ذهبت إلى سجن في ناحية تسمى عسكر في سامراء. وهذا إحنا ندري بعد ما أسست سامراء يعني كان هناك سجون، وكان أكو شخص مسجون، خلينا مثل ما نعبر بالانفرادية، ما حد يجي وما حد يدخل عليه. يقول اجيت عند الحارس الرشوة شغالة، عطيته فلوس طبيت عند هذا السجين. ها هذا ابن خالد. يقول في تلك الأثناء سألته قلت له ليش انت مسجون؟ قال تريد تسمع القصة؟ قال ايه والله اريد اسمع تلك القصة. التفتوا قصة جدا مهمة تخص الإمام الجواد صلوات الله عليه. قال أنا من أهل الشام، وهذا إن كان يدل أن إمامنا أيضا كان يروح للشام وكان عند الشيعة في الشام. قال أنا من أهل الشام وكنت ملازما إلى مكان في الشام قد وضع فيه رأس الحسين صلوات الله عليه. يعني الشاهد في الكلام أن من 1200 سنة وكسور كانت الناس تزور مزارات المقدسة في الشام. 1200 وكسور احنا جاي نتكلم هذا بالأرقام. قال أنا أروح وين وضعوا رأس الحسين؟ أكو محراب أصلي هناك لعل داخل المسجد في دمشق، المسجد الجامع الكبير في دمشق. يقول في تلك الأثناء كان بودي أروح أزور المسجد الأقصى وأزور العتبات المقدسة وإلى آخره. يقول في الأثناء إجاني واحد شاب صغير سلم عليه. طبعا الرواية ما ذكرت اسمه لهذا الشخص اللي ينقل الرواية ابن خالد. يقول إجاني شاب صغير وقف عندي، قال تريد تروح المسجد الأقصى؟ قال له إذن هيا بنا. يقول هذاك الرواية السابقة قال له أغمض عينك النحيل ابن علي، هذا ما قال له أغمض عينك، قال له يلا السر. يقول ما إن سرنا خطوات وإذا بي أرى قبة المسجد الأقصى. يقول أدينا بعض المناسك. قال له الآن علينا أن نذهب. قال يلا والله زين رجعني للشام بعد جيت الآن إلى فلسطين. يقول فأخذ بيدي وقال امشي. يقول مشينا خطوات وإذا أرى بي قبر الحسين عليه السلام. يقول اجينا زرنا الحسين صلوات الله عليه. أخذ بيدي مشينا خطوات قلال وإذا بي أرى قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. زرنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أخذ بيدي مشينا خطوات وإذا بي أرى الكعبة المشرفة. القصة ما ذكرت زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعله هو الناقل ما تكلم أو الراوي ما ذكر، حتى ما يقول واحد والله إحنا جبنا زيادة، يقول والله إجينا اعتمرنا بعد ذلك أخذ بيدي مشينا خطوات فرجعت إلى مكاني عند المحراب الذي وضع فيه رأس الحسين. قال القضية انتهت؟ لا لا ما انتهت. شوف وين يقول في العامل القابل بعد سنة، يقول كنت عند المحراب نفسه الذي وضع بجانبي رأس الحسين، يقول اجاني نفس الشاب وجولني نفس الجولة، رحنا المسجد الأقصى، رحنا إلى كربلاء، رحنا عند أمير المؤمنين، وبعد ذلك اعتمرنا من ثم رجعت. شافة حلوة، كل سنة أنا أجي أزور أمشي خطوتين من غير فلوس من غير شيء، يعني خلنا نعبر كل الزيارة، كل زيارة العتبات المقدسة بساعة، والله شيء عجيب. هذا الرجل هو الآن يقول فقصصت ما جرى علي في العامين إلى الناس. هنا البلوى، يقول فوشوا بي إلى عبد الملك السجان الزيات، سموه عبد الملك الزيات السجان في البلاط العباسي، فأشخصوني من الشام وخلوني وين؟ سامراء، في منطقة تسمى عسكر، خلوني بهذا السجن انفرادي. يقول ابن خالد شفقت عليه، يعني ما يدري هو شنو أسوي. يقول فكتب الطلب، كتب الطلب أن هذا مسكين جرى عليه ما جرى عليه. فإجيت لعند عبد الملك الزيات السجان، قلت له هذا حرام مسكين، خلي يطلع من السجن. يقول مباشرة عرف عبد الملك الزيات، قال له الذي جال فيه في الأوطان خلي هو يطلع، وقع تحدي خلي يروح بعد ما أريده. يقول في تلك الأثناء حز في قلبي أنا أريد أروح للسجن أسلم الورقة، أنا ما أقدر أطلعه. يقول وصل عند باب السجن دخله وما شافه، بحثوا عنه في كل مكان على مر أيام وشهور فلم يستطيع أن يروا، فالإمام الجواد جاء بالكرامة وتحديا لعبد الملك الزيات أخرجه من السجن وجعله في أمان إلى مماته. كرامات الجواد صلوات الله عليه صعبة كثير على العقول، يعني هذا التنقل واحد داخل السجن وكل هذا التقارير موجودة بحقه يطلع بهذه الأمر، شنو معنى هذا الكلام؟ شيء عجيب، هذا باب المراد. لذلك هذه ليلة مولد الجواد، عندك حاجة اطلبها من إمامك الجواد صلوات الله عليه الذي عرف بباب المراد. ولعله يقال، أنا قرأت عن الإمام الجواد أن المسائل المستعصية يعني أشياء خفيفة، إذا أشياء أطلبها من أي شخص، بس يقول لك المسائل المستعصية أطلبها من الإمام الجواد. ها، وحينما تيجي أنت تنظر إلى هذه المواقف الثلاثة التي ذكرتها اللي يدل أن الإمام الجواد كان يتنقل بالزمان والمكان ويقضي حوائج الشيعة من زيارة من إحياء بهيمة دابة اللي هي البقرة، ها، ومن واحد يعطيه فلوس ويزوره ومن كذا، هذه المواقف يدل على أن الإمام الجواد كان عنده تنقل عجيب وما عاش إلا 25 سنة. أي حياة لإمامنا الجواد العظيم كريم أهل البيت. وهذه الليلة ليلة ولادة الإمام الجواد صلوات الله عليه. إحنا حتى لا نطيل في هذا المقام نقرأ جزء من المولد بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم عليك يا رسول الله، صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل صلاة دائمة نامية زاكية باقية ببقاء وجهك الكريم على وليك العظيم إمام القاضي والداني والمكنى بأبي جعفر الثاني الإمام الجواد قاضي الحاجات العابد الملقب بباب المراد التقي بن الرضا الراضي بالقضاء والقدر، واسمه كان باسم النبي محمد صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول أهل السير والتاريخ أنه لما اقترن نور الإمام علي بن موسى الرضا بنور أم الإمام الجواد، وكانت من أفضل نساء زمانها، واسمها سبيكة النوبية، وقيل ريحانة وقيل درة، وتكن بأم الحسن، وقد سماها الإمام الرضا عليه السلام بخيزران، وهي من أهل بيت مارية القبطية زوجة النبي محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عن كليم بن عمران أنه يقول دخلت على الإمام الرضا عليه السلام بيوم من الأيام فقلت له أدعو الله أن يرزقك ولدا، فقال عليه السلام إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني، وهو شبيه موسى بن عمران فالق البحر، وشبيه عيسى بن مريم، وشبيه جدي محمد صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الجليل إظهار هذا النور المبارك على عالم الدنيا نزلت قطرات من تحت عرش الله على بعض فواكه الدنيا، ما تناول منها الإمام الرضا إلا وتحولت في صلبه، ما إن قارب السيدة خيزران إلا وحملت بابن رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول أم الإمام لما حملت بالإمام لم أجد ثقلا ولا وجعا ولا تعبا، بل وجدت خفة وراحة، وشعرت بفرح وسرور، وكنت لا أمر على حجر ولا مدار إلا وهنأني بهذا الجنين. ولما دخلت في الشهر الرابع أرسل الله ملكا كتب على عضد الإمام الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فمرت بها أيام الحمل وكانت تسمع صوت التسبيح والتهليل في بطنها وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فعند ذلك يقول قد اكتملت العدة والشهور والليالي والأيام، تشرفت الليلة العاشرة من شهر رجب بذكرى ميلاد ابن رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن حكيمة ابنة الإمام وأخت الإمام الجواد ابنة رسول الله صلى اللهم صل على محمد وآل محمد، قالت لما حضرت الولادة خزيران دعاني الإمام الرضا عليه السلام وأدخلني والقابلات وأغلق الباب علينا ووضع مصباحا، فلما اشتد عليها الطلق انطفأ المصباح وكان بين يديها طشت، فاغتم القابلات لانطفاء المصباح، وبينما نحن كذلك والظلمة تعم المكان إذ تساطعت الأنوار وضرب بيني وبين القابلات بحجاب ما انكشف إلا بولادة الإمام أفضل. الله محمد وآل محمد.
صلوات.
معايدي 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 أفرح كل سنة وهذا معايدي معايدي ولادة تاسع العترة معادي 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 يحضر سيدي ويغيظ
منو
المعادي المعادي جواد والكرام إيده السخية وردة وي وردة وردة وي وردة وردة يا مولاي
خلينا نروح للكاظمية
وردة يطش بالكاظم عطور وردة الوردة وردة القصد يظل مفتوح وردة 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 يشيع يزور أبو هادم وردة وردة أبو الهادي الجواد ابن الزكية بسمائك 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 تهيم الروح يا مولاي يا مولاي بسمائك بسمائك يفيض النور والخيرات يا مولاي باسمك باسمك جواد وانت ويا ريت وياك باسمك باسمك نظن نهواك رغم الناصبية عدنا 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 حفل بالكاظمية اليوم عدنا 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 حفل بالكاظمية اليوم عدنا أحضر سيد الموعد عدنا 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 اللهم ارزقنا زيارة الإمام الجواد أحضر سيد الموعد عدنا إجينا وللزيارة بقلوبنا بشوق عدنا عدنا محمد ولاد هالنوزجية
وفي الختام نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج اجعلنا من جنده وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته ولا همّا إلا وفرجته ولا مريضا إلا وشفيته إلهي بكريم أهل البيت الإمام باب المراد محمد الجواد اشفي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفيهم بشفائك داويهم بدوائك ارزقهم الصحة والعافية وطولة العمر إلهي بالجواد اقضي حوائجنا
حوائج المحتاجين لا سمن أوصانا بالدعاء إلهي بالجواد آمنا في أوطاننا واحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء إلهي بالجواد ارزقنا زيارة الحسين وارزقنا زيارة الجواد وشفاعة الحسين والجواد احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين السامعين المؤسسين العلماء الشهداء من مضى من هذا الجمع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.